بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب الاشتغال. يجوز في نحو زيد ضربته أو ضربت أخاه أو مررت به رفع زيد بالابتداء، فالجملة بعده خبر. قبل أن ننتقل إلى بحث الاشتغال، بقي أن نذكر بعض التنبيهات التي بثها المصنف في شرح الشذوذ. التنبيه الأول في وجه تقديم المفعول به على في النيابة على غيره. قلنا إن المفعول به أحق بالنيابة من المصدر والظرف والجار والمجرور، فلا يقوم واحد منها مقام الفاعل مع وجوده، هذا هو مذهب البصريين خلافا للأخفش والكوفية. وقد علل المصنف في الشذور وجه التقديم، وجه تقديم المفعول به في النيابة على غيره وجوبا، بأن المفعول في بعض التراكيب قد يكون فاعلا في المعنى، قد يكون فاعلا في المعنى، وذلك كما في قولك: أعطيت زيدا دينارا، فإن زيدا في المعنى آخذ للدينار، فهو في معنى الفاعل، نعم هو في محل نصب، ولكنه فاعل في المعنى. وما كان كذلك كان جديرا بالنيابة، وكان أحق بها من غيره، بل أوضح من ذلك في قولك: ضارب زيد عمرا. ضارب فعل دال بهيئته على المشاركة في إيجاد الفعل بين الطرفين، كل منهما ضرب الآخر، ومن كان مشاركا في الفعل مقدم في النيابة على غيره، فالمفعول مقدم في النيابة على المصدر والظرف والجار والمجرور، وذلك لتمكن العلاقة بين الفعل والمفعول، لأنه مشارك في إيجاد الفعل هذه المرة في صيغة ضارب ونحوها. حتى إن بعض النحاة جوز في هذا المفعول أن يرفع وصفه، فيقال: ضارب زيد عمرا الجاهل. الجاهل صفة لعمرا، جوزه بعض النحاة لأن النعت نعت للفاعل في المعنى. طبعا المصنف لا يجيز ذلك، ولكنه في مقام تأكيد مدى ارتباط الفعل بالمفعول في هذه التراكيب، وبالتالي في مقام إثبات أحقيته في النيابة عن الفاعل. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني وهو تنبيه تطبيقي في نيابة المصدر عن الفاعل، وفيه آيتان. الآية الأولى قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. المصدر هنا نفخة، قام مقام الفاعل، فهو نائب عن الفاعل. هل استوفى الشروط؟ نقول نعم، لقد استوفى الشروط، فهو مصدر مختص في المقام لأنه موصوف، نفخة واحدة موصوف، ومن شروط المصدر أن يكون مختصا. لو كان نفخة فقط بدون الوصف، نفخة، فإذا نفخ في الصور نفخة، هل يكون نائبا عن الفاعل أم لا؟ نقول نعم، يكون نائبا عن الفاعل، يستحق النيابة، لأن نفخة تتضمن وصفا ذاتيا في المقام، وهو دلالتها على المرة، تدل على العدد، نفخة أي نفخ في مقابل المرتين أو الثلاث. وقد قلنا سابقا بأن المصدر إذا دل على العدد فإنه يكون مختصا، فالمختص ليس فقط ينبغي أن يكون موصوفا، لا، قد يكون متصلا بأل، قد يكون دالا على العدد، المهم أن يكون زائدا على معنى التوكيد. نعم، لو قلت نفخ نفخ هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يدل إلا على التوكيد. نفخ نفخ كضرب ضرب، كلاهما لا يجوز أن يقوم مقام الفاعل، لا يجوز أن يكون نائبا عن الفاعل، لأنه مصدر لا يدل إلا على التوكيد، فهو مصدر غير مختص. أما ضرب ضربة، نفخ نفخة، أو نفخة واحدة، أو النفخة إلى آخره، فهو مختص حينئذ، فهذا الشرط الأول موجود. الشرط الثاني: هل هو متصرف؟ نقول نعم متصرف، هو مصدر متصرف إذ ليس ملازما للنصب، كما في سبحان ومعاذ وحنانيك، والمفعول به غير موجود في التركيب. هذه الآية الأولى. الآية الثانية قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء بالرفع. هنا في ظاهر النظر قد يقال شيء يدل على ذات، فمن عفي له من أخيه شيء فهو مفعول به، في الأصل هو مفعول به، وحينئذ فالآية ليست مما نحن فيه، إذ المفروض أننا نتكلم في نيابة المصدر عن الفاعل عند عدم وجود المفعول به، والمفعول موجود وهو شيء لأنه دال على ذات، قد يقال هكذا. ولكن هذا الظاهر يزول بأن التأمل. لماذا؟ شيء ليس مفعولا به ببساطة، لأن عفا يعفو ليس فعلا متعديا، عفا يعفو فعل لازم لا يحتاج إلى مفعول به، لذا قال المصنف النائب هنا هو شيء، بما هي كناية عن المصدر، بما هي كناية عن المصدر وهو العفو. والتقدير هكذا، فأي شخص من القاتلين عفي له عفو ما، فمن عفي له شيء من أخي، هذا هو التقدير، فمن عفي له شيء أي عفو ما. فكيف قدر كناية المصدر؟ قال عفو ما، كناية عن مصدر موصوف، ينبغي أن يكون موصوفا، كناية عن مصدر موصوف وهو متصرف في المقام والمفعول غير موجود، فشروط النيابة موجودة. ثم استطرد ابن هشام في الآية لبيان معنى الأخ، قال ثم توجهان، الوجه الأول الأخ هنا هو المقتول، فمن عفي له من أخيه أي من المقتول، ومن حينئذ تكون للسببية، فمن عفي له من أخيه أي بسبب أخيه، وإنما جعل الضحية أخا للقاتل، جعل المقتول أخا للقاتل تنفيرا للقاتل عن القتل وتعطيفا له على الناس، طريقة غير مباشرة للحث على منع القتل، فمن عفي له من أخيه المقتول الذي قتله لأنه قتل أخاه، فالخلق كلهم عبيد الله وهم إخوة في ذلك وهم أولاد أب وأم. الوجه الثاني نقول له الأخ هو ولي الدم، فمن عفي له من أخيه، من هنا لابتداء الغاية أي من قبل أخيه، أي من قبل أخيه، وإنما جعله أخا له ترغيبا له في العفو عن القاتل. نعم ارتكب جرما ولكنه إنسان وهو أخوك، فإذا وجهان، الوجه الأول هو المقتول، الوجه الثاني هو ولي الدم، على الأول من تكون سببية، على الثاني من تكون الابتداء الغاية، أي الوجهين أرجح؟ قال الثاني أرجح. لما؟ قال لقرينتين، الأولى أن كون من الابتداء الغاية أشهر من كونها للسببية، بل يقول المصنف في المغني ابتداء الغاية هو المعنى الغالب لمن، هذه قرينة، قرينة أخرى أي من قبل أخيه لا بسبب أخيه، قرينة ثانية قال عوض الضمير، القرينة الثانية عوض الضمير، الآية هكذا، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة إلى آخر الآية، وأداء إليه بإحسان، أداء إليه، أداء إلى من؟ أداء إلى ولي الدم. لو فسرنا الأخ بالمقتول وقلنا أداء إليه أي أداء إلى ولي الدم، أين مرجع الضمير؟ الضمير حينئذ سيعود على محذوف لأننا فسرنا الأخ بالمقتول، وعود الضمير على محذوف خلاف الأصل، بخلاف ما لو فسرنا الأخ بولي الدم، فمن عفي له من ولي الدم، من قبل ولي الدم، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، عاد الضمير حينئذ على مذكور وفقا للأصل، وهذا أولى من ارتكابه خلاف الأصل، وحينئذ فيكون الثاني أرجح في المقام. التنبيه الثالث، وهو تطبيق إعرابي للظرف والجار والمجرور، وذلك في موضعين، الموضع الأول ذكره المصنف في مقام استدلاله على أن أمام من الظروف المتصرفة، قلنا سابقا بأن شرط نيابة الظرف أن يكون متصرفا لا ملازما للنصب أو خارجا عنه إلى الجار، لماذا؟ لأنه ينبغي أن تكون فيه قابلية لكي يكون نائبا عن الفاعل، فإذا كان دائما النصب كيف يكون حينئذ قائما مقام الفاعل، كيف يكون نائبا عن الفاعل؟ في تمثيل المصنف لظرف المكان نائبا عن الفاعل قال جلس أمامك، هنا يأتي السؤال، أمام، هل هذا من الظروف المتصرفة القابلة للنيابة؟ يجوز أن أقول أمامك، هذا جائز أم لا؟ قال المصنف نعم يجوز، فهو من الظروف المتصرفة. بدليل، قال بدليل رفعه في قول لبيد وهو يصف بقرة الوحش وقد انتبهت إلى وجود صيادين. ماذا قال؟ قال فغدت، وفي رواية فعدت، فغدت كلا الفرجين تحسب أو تحسب، كلاهما جائز، تحسب أنه مولى المخافة، أي موضع المخافة، خلفها وأمامها. فغدت أي البقرة الوحشية كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها. كلا مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على الألف، فغدت كلا، كلا هذا مبتدأ، خلفها وأمامها، خلفها بدل من كلا، أمامها معطوف على خلفها، وبالتالي هو مرفوع، فهو ظرف لم يلازم النصب بل خرج عنه إلى الرفع. الجملة هكذا، فغدت كلا الفرجين خلفها وأمامها تحسب أنه مولى المخافة، تحسب أنه موضع المخافة، المكان الذي تؤتى منه. هنا يقول المصنف نعم، ولكن ينبغي أن نقدر شيئا جديدا. ما هو؟ قال ينبغي أن تقدر واو الحال لأن الجملة حالية، تحسب أنه مولى المخافة جملة حالية، لذا ينبغي أن تقول هكذا، ينبغي أن تضع الواو. ماذا ينبغي أن نقول؟ قال هكذا، فغدت هذه البقرة وكلا الفرجين اللذين هما خلفها وأمامها تحسب أنه مولى المخافة، لتصوير الحالة. فالواو لابد من تقديرها، وسيأتي معنا في بحث الحال متى ينبغي أن نقدر الواو، ولكن هنا قد يقال لا نحتاج إلى تقدير الواو، لأن تقدير الواو مبتن على وجود رابط مع صاحب الحال. صاحب الحال هنا هي البقرة، إما لابد من وجود ضمير عائد إليها أو نقدر الواو. هنا الضمير موجود، ماذا قلت؟ وكلا فغدت أي هذه البقرة وكلا الفرجين اللذين هما خلفها وأمامها تحسب، أي هي عادت على البقرة، وحينئذ نقول هنا لا يجب أن نقدر وهو الحال، فلك أن تقول فغدت كلا الفرجين خلفها وأمامها تحسب أنه مولى المخافة. نعم يجوز لك أن تقول فغدت وكلا الفرجين خلفها وأمامها تحسب أنه مولى المخافة، فكلاهما جائز. هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني في قوله تعالى وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، في سورة الأنعام. يؤخذ هذا مضارع بصيغة المبني للمفعول. قد يقال في ظاهر الأمر يؤخذ فيه ضمير مستتر وهو النائب عن الفاعل. أنتم من المفترض أننا قلنا سنتكلم على إقامة الظرف والجر والمجرور، الضمير هنا مستتر وهو النائب عن الفعل، منها ما هو إعرابه؟ جار ومجرور في محل نصب مفعول ليؤخذ. الهاء في منها على ما تعود؟ تعود على كل عدل، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. ولكن هنا ثمة مشكلة، إذا عاد الضمير على كل عدل، عدل حدث، كيف يتصور الأخذ للأحداث؟ الحدث لا يقبل تعلق الأخذ به، إنما يتعلق الأخذ بالذوات، بالذوات، بالقلم، بالكتاب، بالدفتر، بالطاولة، بالذوات ذات. أما العدل لا يتعلق به الأخذ. والهاء في منها عائدة على الحدث، هذا لا يمكن حينئذ أن يقبل. فماذا نصنع؟ قال المصنف ثمة حلان، لأن المشكلة نشأت في عودة الضمير على الحدث، ثمة حلان. الأول أن نقول يؤخذ خال من الضمير، وبالتالي منها هو نائب الفاعل ولا يتعلقان حينئذ بشيء، لا يكن أخذ منها، هذا احتمال. الثاني أن أول يؤخذ، يؤخذ ليس معناه الأخذ وإنما معناه القبول، لا يقبل منها. وحينئذ فلا مشكلة في تعلقه بالأحداث. فالعدل هنا بمعنى الفداء، وإن تفدي كل فداء لا يقبل منها ما تفتدي به أو ما تفدى به. بناء على الاحتمال الأول يكون نائب الفاعل جارا ومجرورا، وهو منها إذا أخلينا الفعل من الضمير المستتر كما هو واضح. التنبيه الرابع، هذا التنبيه لم يذكره المازن في شذور وذكره غيره من النحات. حاصله أنه ثمة أفعال في العربية تلازم صيغة المبني للمفعول ولا تأتي مبنية للفاعل، دائما تأتي مبنية للمفعول. مثاله بهت، كما في قوله تعالى بهت الذي كفر، بهت. جن، جن فلان. زكم، حمى. وعك، عني، عني بالقضية، عني بالمسألة مثلا. زهية، يتكبر. فلج، سقط في يده أي ندم. أغمي عليه إلى آخره. هذه الأفعال ملازمة لصيغة المبني للمفعول، فكيف يعرب المرفوع بعدها؟ تقول جن زيد، كيف نعرب زيد في المقام؟ ما يعربه؟ الأشهر بينهم أن يعرب الاسم المرفوع بعد هذه الصيغة فاعلا للفعل وليس نائبا للفاعل، بتقريب أن الصيغة هنا ليست إلا هيئة شكلية، لا يراد منها أنها تدل على الذي كانت تدل عليه هذه الصيغة في الأفعال الأخرى من حذف الفاعل وإسناد الفعل إلى ما يقوم مقاما، بالعكس هي مسندة إلى فاعلها مباشرة. جن زيد هو الذي جن، عني فلان بالمسألة فلان، سقط في يده، سقط في يد فلان كذلك. نعم صيغتها تشبه صيغة المبني للمفعول، وهناك فرق بينهما، وهناك فرق بينهما، فهو اشتراك في الصيغة فحسب وليس من الباب الذي نحن فيه. هذا تمام الكلام في هذه التنبيهات. قال